يقول الشيخ زكريا رحمه الله تعالى في كتابه فتح الباقي على ألفية العراقي: الرابع من أنواع الإجازة الجهل بمن أجيز له أو ما أجيز به. الجهل بمن أجيز له، كان يقول أجزت بعض الناس أو أجزت للأزفلة، ولا يعين ولا يحدد ولا يصف وصفا حاصرا. أو الجهل بما أجيز به، كان يقول أجزت بعض مروياتي. أو الجهل بهما معا، كان يقول أجزت بعض الناس بعض مروياتي. فإذا كان كل واحد منهما، يعني لو أجاز أو ولو أجاز بمجهول فالإجازة لا تصح، فمن باب أولى لو أجاز لمجهول فعدم الصحة فيهما من باب أولى. وهذا معنى قوله أو الجهل بهما المفهوم بالأولى، بل الصادق به كلامه يجعل القضية فيه مانعة، بل الصادق به بجعل القضية فيه مانعة خلو. قال: وفي مثاله الآتي إشارة إليه. فالأول كأجزت بعض الناس، صحيح البخاري، فهنا إجازة لمجهول في معين. والثاني كأجزت فلانا، فهو إجازة معين في مجهول أو بمجهول. وكذا إذا سمى المجيز كتابا، كأن يقول أجزني رواية سنن أبي داود، فيقول أجزتك رواية السنن، يعني دون ويكتفي بالألف واللام التي تدل على العهد، فيكون هذا من باب العهد الذكري. ففي هذه الحال يكون المجاز به معينا، ولا يكون الإجازة المجاز به مجهولا، لأنه سبق ذكره وسمي مقرونا بألف لام العهد الذي يدل على العهد الذكري ويحدد المجاز به. ففي هذه الصورة لا يكون مجاز أو إجازة مجهول بمجهول، وإنما تكون إجازة معلوم بمعلوم. وكذا إن سمى أي المجيز كتابا، أو طبعا العبارة جاءت في الشرح أو جاءت في النظم، كأن يقول: والرابع الجهل بما أجيز له أو ما أجيز، كأجزت أسفل بعض سماعاتي كذا إن سمى كتابا أو شخصا. وقد تسمى، هذا معنى قوله أو بالدرج، شخصا وقد تسمى به أي بالكتاب أو الشخص سواه، كأجزت لك أن تروي عني كتاب السنن وفي مروياته عدة كتب يعرف كل منها بالسنن، أو أجزت محمد بن خالد الدمشقي وثم جماعة يشاركونه في اسمه ونسبه. ففي هذه الحالة تكون أيضا الإجازة من باب المجهول، حيث لم يتعين المطلوب. ثم لما أي لم يتضح مراده أي المجيز، فما دام لم يتضح مراد المجيز فالإجازة في هذه الحال تكون إجازة مجهول. أما إذا اتضحت بأن سماها أو عين الشخص، كأن يقول أجزت لمحمد ابن خلف ابن إبراهيم الدمشقي، أو يقول محمد ابن خلف ابن إبراهيم الدمشقي أجزني، فيقول أجزت محمد ابن خلف الدمشقي فقد جاء ما يعينه، ولذلك لا تعتبر الإجازة هنا مجهولة، وإنما هي من باب إجازة المعلوم. أي ثم لما، أي لم يتضح مراده أي المجيز من ذلك بقرينة، فهو أي استعمال هذه الإجازة لا يصح للجهل بالمراد، بخلاف ما إذا اتضح بقرينة، كأن قيل له أجزت لي كتاب السنن لأبي داود فيقول أجزت لك رواية السنن، أو قيل له أجزت لمحمد بن خالد بن علي بن محمود الدمشقي بحيث لا يلتبس يعني مع غيره، فقال أجزت لمحمد بن خالد الدمشقي، فإنه يصح لأن الجواب ينزل على السؤال عنه، أي فيكون معينا. أما من الذي رواه بعدة روايات، يعني الكتاب مروي بعدة روايات، لكن من الراوي لهذه الروايات؟ نحن هنا يهمنا أن هذا الشيخ يكون له طريق لرواية الكتاب، أو يكون له سند لرواية الكتاب، إما بالروايات المتعددة وإما برواية معينة، إما بروايات متعددة وإما برواية معينة. فإن أطلق وقال أجزتك رواية كتاب فلان وله عدة طرق، فمعناه أنه أجاز له رواية هذا الكتاب بالطرق الإيش؟ المتعددة. لكن إن كان له طريق واحد من هذه الطرق فهو إنما يقصد طريقه، لأنه كما هو معلوم أن الإجازة رواية مجملة، رواية مجملة، فهو يروي له الطريق التي تحمل منها، ولا يلتفت إلى الطرق الأخرى ما دام ليس له رواية من خلالها. أما الجماعة المسمون المعينون في استدعاء أو غيره، هذه صورة يذكرها، يقول لو أن جماعة من الطلاب كتبوا أسماءهم في طلب وقالوا له نريد أن تجيزنا، وهو لا يعرف أعيانهم ولم يقرأ ما في الكتاب أو ما في الطلب أو ما في الاستدعاء وقال أجزتكم، هل تعتبر هذه من باب إجازة المجهول؟ العلماء يقولون لا، هذه تعد من باب إجازة المعين، لأن هؤلاء قد حصرت أسماؤهم التي تدل على أعيانهم، كونه هو لا يعرف أعيانهم ليس بشرط في صحة له الإجازة. أما الجماعة المسمون المعينون في استدعاء أو غيره مع البيان لهم ولأنسابهم وشهرتهم بحيث يزول الالتباس، فلا يضر حينئذ الجهل من المجيز بالأعيان في صحة الإجازة، كما لا يشترط معرفة المسمع عين، كما لا يشترط معرفة المسمع عين السامع. يعني يحدث أن شيخا ما يحدث في مسجد أو في حلقة ويحضره عدد، لا يلزم من صحة السماع أن يعرف الشيخ عين أو أعيان السامعين، بل إنه ما دام قد حضروا وسمعوا عنده فلهم أن يروا عنه بالسماع. هذا معنى قوله كما لا يشترط معرفة المسمع عين السامع منه. قال وتنبغي الصحة إن جملهم، أي جمعهم بالإجازة من غير عد وتصفح لهم واحدا واحدا. طبعا هذه العبارة مر معنا معرفة أو شرح معناها، وهي لو أنهم قدموا له بيانا بأسماء من يطلب الإجازة فأجاز لهم دون أن يستعرض أسماءهم ودون أن يحدد أعيانهم، يقول فينبغي أن يلحق هذا بإجازة المعين، ولا ينبغي أن يقال إن هذا من إجازة المجهول. هذا معنى قوله إن جملهم أي جمعهم بالإجازة من غير عد وتصفح لهم واحدا واحدا، كما في سماع من سمع منه بهذا الوصف. ثم قال: والخامس من أنواع الإجازة التعليق في الإجازة والرواية، يعني على مشيئة وإرادة المجاز. قال: ولم يفرده ابن الصلاح بنوع. هذا النوع من الإجازة ابن الصلاح لم يذكره، ولعله ألحقه بغيره، لكن لما كان نوعا خاصا ولما كان فيه حكم خاص خصه الحافظ العراقي بالذكر، وذكره الشيخ زكريا تبعا. التعليق في الإجازة والرواية يعني بمراد المجاز. ولم يفرده ابن الصلاح بنوع، بل أدخله في النوع قبله، يعني جعله ضمن النوع الرابع، لأن فيه جهالة وتعليقا. قال: وأفرده الناظم، يعني الحافظ العراقي، لأن الصورة الأخيرة منه لا جهل فيها، كما سيأتي يعني الكلام على ذلك. ثم تعليق الإجازة إما أن يكون بمن يشاؤها الذي أجازه، يعني معلقة بمعين. قال: أجزتك رواية كتاب كذا إن شئت، علق الإجازة على معين، فهذه تلحق بالمعينات ولا تعتبر من الإجازة المجهولة. قال: وهذا النوع لم يفرده ابن الصلاح الحقه بالرابعة على اعتبار أنها إجازة مجهول، لكن هو يقول إن هذا النوع يختلف عما قبله، حيث إن هذا لا يعتبر من الجهالة، بل يعتبر من الإيه؟ من المعين، خاص الصورة الأخيرة، هذه الصورة التي مثلها بقوله يعني أجزتك رواية كتاب كذا إن شئت. وقوله في كتاب كذا إن شئت أصبح معين في معين، أو أجزتك مروياتي برضو تعتبر في معين، لأن مروياته محصورة، واضح؟ أو لكن لو قال بعض مروياتي، هنا تكون الجهالة. قال: كما سيأتي. ثم تعليق الإجازة، هذا التفصيل، إما أن يكون بمن يشاؤها الذي أجازه الشيخ، يعني بمشيئته المجاز له المبهم، كقوله: من شاء أن أجيز له فقد أجزت له، أو أجزت لمن يشاء، أو بما يشاؤها، أو بمن يشاؤها غيره، أي غير المجاز له حال كونه معينا، كقوله: من شاء فلان، يعني أجزت روايتي لمن شاء فلان أن يجيزه فقد أجزته، أو أجزت لمن يشاؤه فلان، أو أجزت لمن شئت إجازته. قال: والصورة الأولى أكثر جهلا، وهي قوله: أجزت لمن يشاء، أكثر جهلا من الثانية، لأنها معلقة بمشيئة من لا يحصر، والثانية يعني أقل جهالة، لأنها معلقة بمشيئة معين مع اشتراكهما في جهالة المجاز له، فأصبحت إجازة معين في غير معين. وخرج بالمعين المبهم في الثانية، كقوله: أجزت لمن شاء بعض الناس أن أجيزه. قال: فهي باطلة قطعا، لوجود الجهالة فيها من وجهين: من وجه قوله بعض الناس، ومن وجه قوله لمن شاء، حيث لا تنحصر. قال: وأجاز الكل، يعني كل هذه الإجازات الماضية، الصور الماضية التي فيها المعين وغير المعين معا، أبو يعلى. قال: وأجاز الكل أي الصورتين السابقتين مع أبو يعلى محمد بن الحسين بن الفراء الإمام الحنبلي مع الإمام أبي الفضل محمد بن عبيد الله بن عمروس. قال: بفتح أوله أي أجاز هذا النوع من الإجازة. وقال يعني قال هذان الإمامان من احتج لهما يعني إن الإمامين أبو يعلى الفراء وابن عمروس أجاز هذا النوع من الإجازة يعني الإجازة المعلقة، وانتصر لهما بعض العلماء وعللوا لهما هذا الجواز قائلين، وقال من احتج لهما كما أشار إليه في شرحه لأنه ينجلي الجهل فيهما في ثاني الحال إذا أي حين يشاؤها المعلق حين يشاؤها المعلق بمشيئته الإجازة، أي إن هذه الإجازة وإن كانت صورتها أنها إجازة غير معين لكن تتعين عندما يشاؤها، فكأنها بالمشيئة خرجت من دائرة الجهالة إلى دائرة التعيين، وهذا هو مبررهم في كونها جائزة وفي كونها صحيحة، لأن هذه الصورة ستنتهي في نهاية الأمر إلى كونها إجازة معينة. هذا معنى قوله: وقال من احتج لهما كما أشار إليه في شرحه لأنه ينجلي الجهل فيهما في ثاني الحال إذ أي حين يشاؤها أي المعلق بمشيئته الإجازة. قال ابن الصلاح: والظاهر بطلانها فيهما أي في الصورتين، كأنه لم يوافق الفراء ولم يوافق ابن عمروس. قال: وقد أفتى بذلك أي به القاضي أبو الطيب طاهر بن عبد الله الطبري لما سأله الخطيب عنها، يعني أفتاه بعدم الجواز هذا الظاهر، وعلل بأنه إجازة لمجهول، فهو كقوله أجزت لبعض الناس. قال ابن الصلاح: وقد يعلل أيضا بما فيها من التعليق بالشرط، لأنه قال إن شاء فلان. قلت: لكن قد وجدت الحافظة والقائل هنا، قلت اللي هو الحافظ العراقي، لكن قد وجدت الحافظ أبا بكر أحمد بن أبي خيثمة أجاز ما هو كالثانية المبهمة أي كالصيغة الثانية في المجاز له فقط، فإنه قال أجزت لأبي زكريا يحيى بن مسلمة أن يروي عني ما أحب من تاريخي الذي سمعه مني أبو محمد القاسم ابن الأصبغ. فهنا في الحقيقة الإجازة وإن كانت معلقة لكنها في معين، وإجازة لمعين، فهذه الصيغة لا تعتبر من الصيغ التي تلحق بإجازة غير المعين في غير المعين. قال: قد أجزت لأبي زكريا يحيى بن مسلمة أن يروي عني ما أحب من تاريخ الذي سمعه مني أبو القاسم محمد بن الأصبغ ومحمد بن عبد الأعلى كما سمعاه مني، وأذنت له في ذلك ولمن أحب من أصحابه، يعني أذنت لمن أحب من أصحابه، فعلق الإذن برغبة هؤلاء الأصحاب، وهؤلاء الأصحاب قد يكونون غير معينين، فهنا تظهر الصورة والصيغة كأنه أجاز معينا في إيه؟ أجاز غير معين في معين. ولمن أحب من أصحابه، فإن أحب أن تكون الإجازة لأحد بعد هذا فأنا أجزت له ذلك بكتابي هذا. ولما فرغ من تعليق بكتابي هذا، هذه الصورة التي ذكرها أبو بكر بن أبي خيثمة كأنه أجاز فيها إجازة غير المعين في معين، معلقة بمحبة وبمشيئة هذا المعين الذي سماه. لكن على حسب ما ذكرنا في الدرس يعني في هذا الدرس في أول الدرس، أن قيام هذا التعليق وتعيين المشيئة وتحديد المشيئة يخرج المسألة من دائرة غير المعين ويدخلها في دائرة الايه؟ في دائرة المعين. قال: ولما فرغ من تعليق الإجازة بمشيئتها أخذ في تعليقها بمشيئة الرواية، فقال: وإن يقل أي الشيخ من شاء أن يروي عني أجزت له أن يروي عني. قال: قرب جوازه، يعني كأنهم يرون أن هذه الصيغة أقرب للجواز من الصيغة الأولى. قال: وعبارة ابن الصلاح هو أولى بالجواز، أي مما قبله عند مجيزه، يعني عند من أجاز الصورة الأولى، فإنه يجيز هذه الصورة على من باب أولى، لأن قوله من شاء أن يروي عني أجزت له أن يروي عني، فهو بتعليق يعني كأن هذه ظاهرها أنها إجازة غير معين في معين، لكن كما قلنا أنه متى تحددت الإرادة نقلته من دائرة غير المعين إلى دائرة الإيه؟ المعين. ولهذا قال إن هذه الصيغة أقرب إلى الجواز من الصيغة الأولى. قال: من شاء أنه يروي عني أجزت له أن يروي عني. قال: قرب جوازه، وعبارة ابن الصلاح هو أولى بالجواز، أي مما قبله عند مجيزه، من حيث إن مقتضى كل إجازة تفويض الرواية بها إلى مشيئة المجاز له، فكان هذا مع كونه بصيغة التعليق تصريحا بما يقتضيه الإطلاق وحكاية للحال لا تعليقا في الحقيقة. قال: وأيده بتجويز البيع بقوله: بعتك هذا بكذا إن شئت، يعني يريد أن يقول هنا إن هذه الصيغة تخرج عن دائرة الجهالة إلى دائرة التعيين، وقاسها على صيغة البيع، حيث قول الإنسان لآخر: بعتك إن شئت بكذا، هذا إن قبل المشتري وقال قبلت أو اشتريت فالبيع ينفذ، لأنه أصبح بيعا معلوما معينا، وكذلك تصبح الإجازة بعد أن كانت ظاهرها الجهالة تصبح معينة. قال: وأيده بتجويز البيع بقوله: بعتك هذا بكذا إن شئت مع القبول. قال: ورده الناظم بأن المبتاع معين والمجاز له هنا مبهم، وقوله رده الناظم أي الحافظ العراقي أبطل هذه الصيغة وقال بينها وبين الصيغة الأولى فرق، والقياس فيه فارق، يعني هنا قياس الإجازة المعلقة على البيع المعلق يقول فيه فرق، لأن الإجازة جاءت مبهمة المجاز له مبهم، وكونه يقبل الإجازة لا يعينه، بخلاف البيع فإنه جاء معينا، ولذلك لا يصح هذا القياس. قال: والمجاز له هنا مبهم. قال: نعم، وزانه هنا أن يقول: عجزت لك أن تروي عني، إن شئت الرواية عني. قال ابن الصلاح ونحوه بالنصب بكتب، أي ونحو ما مر من التعليق لفظا. البيت الذي ذكر في هذا إيش؟ وإن يقول من شاء يروي قربا، أو من شاء يروي قربا، ونحوه ونحوه الأزدي مجيزا كتبا. يقول ونحوه أي بالنصب منصوب بكلمة كتبا، والتقدير تقدير العبارة وكتب الأزدي نحوه، ونحوه بالنصب بكتب، أي ونحو ما مر من التعليق لفظا بمشيئة الرواية الحافظ أبو الفتح محمد بن الحسين الأزدي حالة كونه مجيزا كتب بخطه، فقال: أجزت رواية ذلك لجميع من أحب أن يرويه عني. هذا كله في تعليق الإجازة والرواية مع إبهام المجاز له. يعني هذا القول الذي تكلمنا فيه هو الذي نقل عن أهل العلم، فمنهم من منعه ومنهم من أجازه. أما مع تعيينه نحو أجزت لفلان إن يريد أو يحب أو يشاء الإجازة أو الرواية عني، قال: فالأظهر الأقوى الجواز لانتفاء الجهالة وحقيقة التعليق، لأن هنا هذه الصورة ليست يعني من أنواع التعليق، التعليق بشرط الذي لا يراه البعض، وكأن هذه الصيغة صيغة إجازة مبرمة ليست معلقة. ولذلك قال: فاعتمد، أي هذا النوع. وأما النوع الأول فقد رأيت الخلاف فيه، فمنهم من ألحقه بالنوع الرابع، ومنهم من ألحقه بالنوع الخامس وأجازة. قال: والسادس من أنواع الإجازة الإذن، إجازة المعدوم تبع. قال: بالوقف بلغة ربيعة، أي إما تبعا لموجود. هذه الصورة سبق أن مرت معنا في كلام الشيخ العراقي، وهي أن يقول: أجزت لفلان ولأولاده، فقد يكون الأولاد موجودين حال الإجازة وقد يكونون غير موجودين. أجزت لفلان ولأولاده الموجود منهم ومن سيولد، فهل هذا النوع من الإجازة يصح أو لا؟ كثير من أهل العلم يرى صحة ذلك على سبيل لأنه منح الإجازة لمن للمعدومين على سبيل التبع، لكن قالوا: لو كانت الإجازة ممنوحة لهم ابتداء فإنها لا تصح. لو قال: أجزت لمن سيولد من أولاد فلان، يقولون لا تصح لأنها إجازة لمعدوم، والإجازة للمعدوم لا تصح ابتداء وإن صحت على سبيل التبع. قالوا: شأنها شأن الوصية للمعدوم، فكما أن الوصية للمعدوم لا تصح كذلك الإجازة للمعدوم لا تصح. قال: النوع السادس من أنواع الإجازة الإذن، أي الإجازة المعدوم تبع بالوقف. قال: بلغة ربيعة، أي إما تبعا لموجود، كقوله: أجزت مروياتي لفلان، أجزت مروياتي لفلان لفلان لفلان، قال: لفلان بغير تنوين. طبعا هذه القضية هنا ضبطها ضبطا عروضيا، الضبط فيها يعني ضبط عروضي، وهي قوله: والسادس الإذن لمعدوم تبع، كقوله: أجزت لفلان مع لفلان مع، فالضرورة الشعرية جعلته يحذف التنوين مع أن التنوين هو الأولى بذكره. قال بغير تنوين والبيت دخله الشكل، وهذه أيضا علة من علل العروض، وهو لا يدخل، أي والأصل أن الشكل لا يدخل في الرجز، يعني في هذا النوع من الوزن، لكن هنا حدث. ومحل الاستدلال قوله كأجزت لفلانة مع أولاده ونسله وعقبه حيث أتوا ولو بعد حياة المجيز. والسادس الإذن لمعدوم تبع، كقوله أجزت لفلان مع، لكن هو يقول كقوله أجزت لفلان مع. قال ولو بعد حياة المجيز، أو أجزت لك ولمن يولد لك، ولمن يولد لك، أو غير تبع، يعني إما أن يقول يذكر المعدومين على سبيل التبع، أو أنه يذكرهم ابتداء، ولهذا قال أو غير تبع، بأن خصص المجيز المعدوم به أي بالإذن ولم يعطفه على موجود، كقوله أجزت لمن يولد لفلان. وهو أي القسم الثاني هذا الذي خصص فيه ذكر المعدوم، هي أي أضعف من الأول، والأول أقرب إلى الجواز، ولذا أجاز الأول خاصة الحافظ أبو بكر عبد الله بن أبي داود السجستاني، بل فعله فقال لمن سأله الإجازة أجزت لك ولأولادك ولحبل الحبلة، يعني الذين لم يولد، وأبعد والوصية على المعدوم، حيث يصحان فيه إذا عطف على موجود، كأن يقول أوقفت هذا المال على فلان ولأولاده من بعده ولأولاد أولاده ولحبل الحبل. لكن هل يجوز أن يقول أوقفت هذا العقار على من سيولد من أولاد فلان؟ هذا الذي يقولون لا يصح. قال والوصية على المعدوم، وهو مثلا أي شبه بالوقف والوصية على المعدوم، حيث يصحان فيه إذا عطف على موجود، كوقفت أو أوصيت فلانا على أولادي الموجودين ومن يحدثه الله لي من الأولاد، يعني فيكون الوقف صحيحا أو الوصية صحيحا ما داموا على سبيل التبع. لكن القاضي أبا الطيب رد كليهما أي القسمين، وقال لا يجوز لا على سبيل التبع ولا على سبيل الابتداء، وهو الصحيح المعتمد، لأن الإجازة في حكم الإخبار جملة بالمجازي، فكما لا يصح الإخبار للمعدوم لا تصح الإجازة له، وفارقت الإجازة الوقفة لأن المقصود منها اتصال السند ولا اتصال بين الموجود والمعدوم. وكذا ردهما أي القسمين أبو نصر بن الصباغ، ولكن جاز كذا أبو نصر وجاز مطلقا عند الخطيب وبه قد سبق، يعني ولكن الخطيب البغدادي أجاز الإجازة للمعدوم. هذا ما المراد من قوله ولكن جاز الإذن للمعدوم مطلقا عن التقييد بأولهما عند الحافظ أبي بكر الخطيب، قياسا على صحة الإجازة للموجود مع عدم اللقاء وبعد الدار، وبه أي بالجواز مطلقا قد سبق أي الخطيب من ابن عمروس مع أبي يعلى ابن الفراء الذين أجازوا الإجازة إجازة المجهول في المجهول، قال أيضا هم أجازوا هذا النوع من الإجازة وهو إجازة الموجود للمعدوم. وغيره أي وغير هؤلاء، يعني كل من ابن عمروس وأبو يعلى الفراء، وقد رأى الحكم على استواء في الوقف أي في صحته أي رأى صحته في القسمين، معظم من تبع أبا حنيفة ومالكا معا، أي فيلزمهم القول بها في الإجازة فيهما، وقدمت الفرق بينهما. إذن فالمسألة محل نزاع وخلاف بين الفقهاء، لكن كأن الذي مال إليه الحافظ العراقي إلا هو عدم الإجازة. ثم قال: والسابع من أنواع الإجازة الإذن، أي الإجازة من الشيخ لغير أهل وقتها، الإذن بالإجازة لغير أهل وقتها. مثلا الكافر ليس أهلا للإجازة لأنه ليس أهلا للرواية، وهكذا إذا قلنا المجنون ليس أهلا للرواية، فلو أجاز المجنون ولو أجاز الصغيرة ولو أجاز الكافرة هل تصح الإجازة ولا لا؟ طبعا هو ذكر الحمل وذكر الكافر والمجنون، وكأنه لم يذكر في المجنون خلافا، على اعتبار أن هذا عرض قد يزول، فإذا زال صح له الرواية، لأن أهل العلم عندما اشترطوا في التحمل لم يشترطوا سوى الإسلام. هناك فرق بين التحمل وبين الأداء. هنا الآن يتكلم على مسألة التحمل، هل للإنسان أن يتحمل وهو غير أهل؟ الجواب نعم، لأن أبا سفيان تحمل وهو كافر، ومحمود بن الربيع إن قلنا ميز فإن غير محمود بن الربيع روى بعد أن عقل، ورواية عدد من صغار الصحابة رضوان الله عليهم الذين رووا عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قبل العلماء روايتهم على اعتبار أنهم أدوها حال الأهلية. وكذلك المجنون، المجنون قد يسمع الكلام ويعقله وإن كان في حال جنون، لكن إذا أدى حال العقل قبل منه. فهنا يريد أن يقول: ما الحكم لو أجاز إنسان من ليس أهلا للإجازة، هل تصح إجازته أو لا؟ قلت: أما المجنون فما ذكر فيه خلاف، ونقل الخلاف في الكافر، ثم نقل عن بعض أهل العلم أنه أجاز الكافر، أجاز يهوديا وسجل اسمه وكتبه ضمن طبقة المجاز لهم، قال: وهذا الصنيع منه يدل على أن ذلك جائز. وأما الحمل يقول: ما سمعت العلماء تكلموا فيه، لكن الحمل كما هو معدوم أو هو موجود، إن قلنا إنه بعد نفخ الروح موجود فيكون أيضا مما يندرج تحت إجازة المعين، فإذا ما وجد أو ما ولد وكبر وصار أهلا له أن يروي، لأن العبرة في باب الإجازة إنما هي اتصال السند بأي وسيلة من وسائل الاتصال، ولذلك قال بها، يعني بجواز هذا النوع من الإجازة بعض أهل العلم الذين لاحظوا هذا الأمر. قال: والسابع من أنواع الإجازة الإذن، أي الإجازة من الشيخ لغير أهل وقتها، أي وقت الإجازة، للأخذ عنه وللأداء، يعني بعد أن يكون أهلا، كافر أو فاسق أو مبتدع أو مجنون أو حمل أو طفل غير مميز، مميز تمييزا يصح معه السماع. قال: وكافر وما بعده بدل من غير أهل، يعني هذا من حيث الإعراب، لأنه قال ولم أجد. قال والسابع من أنواع الإجازة الإذن، أي الإجازة من الشيخ لغير أهل وقتها للأخذ عنه وللأداء، كافر أو فاسق أو مبتدع أو مجنون أو حمل أو طفل غير مميز تمييزا يصح معه السماع. قال وكافر وما بعدها بدل من غير أهلي. وذا الأخير أي الإذن للطفل، وهو ما اقتصر على التصريح به ابن الصلاح مع أنه لم يفرده بنوع، بل ذكره آخر النوع قبله. رأى أي رآه صحيحا القاضي أبو الطيب، وفرق بينه وبين السماع بأن الإجازة أوسع، فإنها تصح للغائب بخلاف السماع، وكذا رآه الجمهور. قال واحتج له الخطيب بأن الإجازة إنما هي إباحة المجيز الرواية للمجاز له، والإباحة تصح للعاقل ولغيره. قال ابن الصلاح وكأنهم رأوا الطفل أهلا لتحمل هذا النوع الخاص ليؤدي به بعد أهليته، حرصا على بقاء الإسناد الذي اختصت به هذه الأمة وتقريبه من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وقيل لا تصح الإجازة له لعدم تمييزه، وبه قال الشافعي. ثم قال والإجازة للمجنون صحيحة كما شمله كلام الخطيب السابق. قال الناظم ولم أجد في كافر أي في الإجازة له نقلا مع تصريحه بصحة سماعه كما مر، يعني في قصة أبي سفيان وغيره. بلى أي نعم، كأنه أضرب عن الكلام الأول، بحضرة الحافظ أبي الحجاج يوسف ابن عبد الرحمن المزي صاحب كتاب تهذيب الكمال وكتاب تحفة الأشراف. قال المزي بكسر الميم نسبة للمزة، قرية بدمشق، تترى أي متتابعا فعلا، حيث أجاز أبو عبد الله محمد بن عبد المؤمن لمحمد بن عبد السيد ابن الريان حال يهوديته، يعني كتبه وأجاز له في جملة السامعين جميع مروياته، وكتب اسمه في الطبقة. قال وأقره المزي. قال بحضرة الحافظ أبي الحجاج يوسف بن عبد الرحمن المزي تترى أي حيث أجاز أبو عبد الله محمد بن عبد المؤمن لمحمد بن عبد السيد بن الريان حال يهوديته في جملة السامعين جميع مروياته، وكتب اسمه في الطبقة. وأقره المزي يعني على ذلك. قد يكون يعني الصورة التي